أن الاستعارة في اصطلاح البيانيين مجاز لغوي علاقته المشابهة، وبتعريف أكثر جلاء هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي، وقرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي، ويعرفها القاضي عبد العزيز الجرجاني بقوله: الاستعارة ما اكتفي فيه بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت مكان غيرها، وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبين أحدهما ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر. ويطنب الإمام عبد القاهر الجرجاني في ذكر محاسن الاستعارة فيقول: ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطي
عبد العزيز الجرجاني وعبد القاهر الجرجاني
نعم مختلفان نعم المشهور البلاغي عبد القاهر
عبد العزيز أول مرة
نعم يقول: من خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر، ثم يضيف: إنك لترى بها الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبينة والمعاني الخفية بادية جلية، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعز منها ولا رونق لها ما لم تزنها، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها، إن شئت أردك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون. ولن يتأتى لك معرفة موقع الاستعارة من فنون البيان القرآنية وجلالة أثرها في خلب الألباب واستلاب الإعجاب إلا بعد أن تقف مليا أمام عدد من صورها متأملا في أسرار بيانها ومتفحصا وجوه صنيعها في تصوير المعاني وإثرائها. وهذه قراءة بيانية لجملة منها. افرش السجادة اللي خلف ظهرك خلف ظهرك خلف الأولى قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. تصور الآية الكريمة مشهد تعاقب الليل والنهار، وهو مشهد ناطق بعظمة الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه وقدر نظام الكون وما فيه بأبدع تقدير وأحكم تدبير. والاستعارة في نسلخ منه النهار، فالسلخ في الحقيقة كشط الجلد وإزالته عن الشات ونحوها، وقد استعير هنا لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله أو ملقى ظله، وهما حسيان، والجامع لهما ما يعقل من ترتب أمر على أمر، يعني على أمر آخر، كترتيب ظهور اللحم على كشط الجلد وإزالته وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء. قال الطاهر بن عاشور: فشبه النهار بجلد الشاة ونحوها يغطي ما تحته منها كما يغطي النهار ظلمة الليل في الصباح، وشبه كشف النهار وإزالته بسلخ الجلد عن نحو الشاة، فصار الليل بمنزلة جسم الحيوان المسلوخ منه جلده، وليس الليل بمقصود بالتشبيه، وإنما المقصود تشبيه زوال النهار عنه، فاستتبع ذلك أن الليل يبقى شبه الجسم المسلوخ عنه جلده. وعلل الرماني بلاغة الاستعارة بأن السلخ إخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه، فكذلك قياس الليل. ويشير الأستاذ سيد قطب رحمه الله إلى بلاغة انتقاء اللفظ المستعار الذي يكشف عن سر من الإعجاز الفلكي للقرآن فيقول: والتعبير القرآني عن هذه الظاهرة في هذا الموضع تعبير فريد، فهو يصور النهار ملتبسا بالليل ثم ينزع الليل النهار من الليل ثم ينزع الليل ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون. ولعلنا ندرك شيئا من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس، فإذا هي النقطة نهار، حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس انسلخ منها النهار ولفها الظلام، وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام، وكأنما نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل محله الظلام. فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير، كما أن عملية السلخ تتطلب من السالخ وقتا كافيا لها، فهي تحصل ببطء وتدرج. فالاستعارة تصور للعين انحسار الضوء عن الكون قليلا قليلا، ودبيب الظلام إلى هذا الكون في بطء، حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيا من ظلمة الليل. والاستعارة تصريحية تبعية، إذ صرح بلفظ المستعار منه السلخ، كما أنها أجريت ابتداء في المصدر السلخ ثم نقلت إلى الفعل نسلخ. والحاصل أن الاستعارة يمكن إجراؤها على هذين الوجهين: الأول، شبه النهار بجلد الشاة ونحوها بجامع ستر ما تحته في كل، ثم حذف المشبه به الجلد وكني عنه بشيء من لوازمه وهو السلخ على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، شبهت إزالة النهار وظهور الليل بسلخ جلد الشاة وظهور ما تحته من اللحم بجامع إظهار ما كان خفيا في كل، واشتق من السلخ الفعل نسلخ بمعنى نزيل ونكشف، ثم حذف المشبه الإزالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. الأول أصلية. المثال الثاني، طيب نشوف المثال الثاني بعدين.
انسلاخ يكون انسلاخ يسلخ منه النهار، هذه وأيضا العكس.
نعم.
يعني
على الليل وعلى النهار. قوله تعالى: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فالاستعارة حاصلة في قولي واشتعل الرأس شيبا، ويشير الزمخشري إلى إمكانية إجراء الاستعارة على وجهين في هذه الآية، فيقول: شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار ثم أخرجه مخرج الاستعارة. فالاستعارة على الوجه الأول مكنية لحذف المشبه به النار الذي رمز له بالاشتعال، وعلى الثاني تصريحية تبعية للتصريح بالمشبه به الاشتعال، ولأنها أجريت في المصدر ثم نقلت للفعل، والجامع فيها سرعة الانبساط مع تعذر تلافي. واضح هذا؟ الأخير واضح؟ والأول المكنية ليش؟ المكنية عكس المصرح بها، لأن المشبه به هو النار. إيش اللي دلنا على أن المشبه به النار؟ كلمة اشتعل، اشتعل ما تأتي إلا للنار، فهمت؟ فصار المشبه به هو المحذوف، والثاني صريح لأنه المشبه هو الاشتعال نفسه. واضح؟ بس. قال: وقد أفاض عبد القاهر في بيان بلاغة البناء التركيبي لهذه الاستعارة ناعيا على من قصروا شرف هذا التعبير وفخامته على مجرد الاستعارة، فأشار إلى أن شيبا تمييز للنسبة محول عن الفاعل، وأصله اشتعل شيب الرأس، أو على حد عبارته سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده. ثم ذكر أن فائدة التحويل إفادة الشمول لجميع ما فيها، لأنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول، وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه، وأنه قد استغرقه وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به، وهذا ما لا يكون إذا قيل اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. ودلل على صحة ما ذهب إليه بالموازنة بين قولك اشتعل البيت نارا وقولك اشتعلت النار في البيت، فمعنى الأول أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول، وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه، وأما الثاني فلا يفيد ذلك، بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه. وختم محاسن هذا النظم بالإشارة إلى الإيجاز في ترك إضافة الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام، فتعريف الرأس بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة هو أحد ما أوجب المزية. واضح؟ المثال الثالث قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يذهب البيانيون إلى أن قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف منطوى على استعارتين مقترنتين، الأولى تصريحية تبعية في استعارة الإذاقة لما أصابهم من ألم الجوع والخوف. قال الزمخشري شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما يدرك من طعم المر البشع، والجامع بينهما الكراهة والنفرة، وقد تكررت في القرآن الكريم استعارة الإذاقة لما يؤلم لأنها تدل على إحساس الألم والأذى إحساسا مكينا كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعا. الثانية تصريحية أصلية في استعارة اللباس لما يحيط بالإنسان عند جوعه من انتقاء لونه وتغيره ورثاثة هيئته، والجامع بينهما شمول التأثير جميع البدن، ويشكل عليه ذكر كل من طرفي التشبيه الجوع واللباس فيكون تشبيها، لكن أجيب عن ذلك بأن المشبه ليس هو الجوع بل ما يغشى الإنسان ويلتبس به من ضرر يحصل عنده يعني عند الجوع، ويظهر بذلك وجه إيقاع الإذاقة على اللباس إذ المعنى فأذاقهم ما غشيهم من ضرر الجوع والخوف. ومما يرد على الذهن أن النظم القرآني لم يقرن الاستعارة بما يلائم المستعار منه، وهو ما يعرف بترشيح الاستعارة حيث قال أذاقها ولم يقل كساها مع مناسبة الكسوة لللباس، كما أنه لم يقل طعم الجوع ليتسق مع الإذاقة. ويتصدى الخطيب القزويني لبيان براعة النظم القرآني في إثاره تجريد الاستعارة على ترشيحها، فيقرر أن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس، أن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس، يعني الذي لا يلمس لا يشترط أن يذوق،
الذي يلمس لا يشترط
أن يذوق،
يذوق لمس.
نعم. فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة بخلاف الكسوة، أما الطعم فهو وإن لائم الإذاقة فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عما أثرهما جميع البدن عموم الملابس. وقريب من ذلك ما ذكره الدكتور أحمد بدوي حين علل إثار الذوق هنا بأن الجوع يشعر به ويذاق، كما أنه يصح أن يكون للجوع لباس لأن الجوع يكسو صاحبه بثياب الهزال والضنا والشحوب. قال الطاهر بن عاشور ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها بجعل لفظها مفعولا للفظ الأولى، وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم، وأنهم بالغان منهما مبلغا أليما. نسأل الله العفو والعافية. المثال الرابع
الثلوجة
اليوم. الله المستعان. نعم. ليس اليوم، من 10 سنوات. قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، حيث استعير الموت للكفر والحياة للإيمان والنور للهداية والظلمات للضلال، وما أشبه ما كتبه الأستاذ الأديب سيد قطب في الموازنة بين هذين المثلين المعبرين، فقال: إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت، وتطلق فيه نورا بعد الظلمات، حياة يعيد بها تذوق كل شيء، وتصور كل شيء، وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة، ونورا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبدو من قبل قط، لذلك القلب الذي نوره الإيمان. هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ، يعرفها فقط من ذاقها. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه التجربة، لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها. إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب، فهو موت وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله، فهو موت وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية، فهو موت والإيمان اتصال واستمداد واستجابة، فهو حياة. ومن الناحية البيانية، فالراجح عند أهل البيان أن الآية اشتملت على استعارتين تمثيليتين، والاستعارة التمثيلية تقوم على تشبيه إحدى الصورتين المنتزعتين من متعدد بالأخرى، ثم يدعى أن الصورة المشبهة من جنس الصورة المشبهة بها مبالغة في التشبيه. فالاستعارة لا تجري في لفظ مفرد من ألفاظ العبارة، لكن في التركيب كله. هذا الدرس اللي قبل الماضي أخذناه. ولهذا تسمى أيضا مجاز مركبة. وفي هذه الآية الكريمة وقع تشبيه استعارة تمثيلية بأخرى بغرض بيان المفارقة الشاسعة بين حال المؤمن وحال الكافر في سياق الاستفهام الإنكاري أو من، وكاف التشبيه في كمن مثله في الظلمات تدل على هذه المشابهة المستنكرة بين مضمون كل من الاستعارتين اللتين كان فيهما المشبه مطويا ذكره كما هو قانون الاستعارة التمثيلية المتقدم. فالمماثلة هنا هي من جنس المماثلة بين الاستعارات المفردة في قولنا: أيكون الأسد كالثعلب، أي الشجاع كالجبان. فكاف التشبيه متوجهة إلى المشابهة المنفية في مجموع الجملتين لا إلى مشابهة الحالين بالحالين. ويشير الطاهر بن عاشور إلى بلاغة التمثيل في المفاضلة بين أهل استقامة العقول وأضدادهم، إذ جعل حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان عديم الخير عديم الإفادة كالميت، فإن الشرك يحول دون التمييز بين الحق والباطل، ويصرف صاحبه والعياذ بالله عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته، وهو في ظلمة لو أفاق لم يعرف أين ينصرف، فإذا أهداه الله إلى الإسلام تغير حاله، فصار يميز بين الحق والباطل، ويعلم الصالح من الفاسد، فصار كالحي، وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح، ويتنكب عن سبيل الفساد، فصار في نور يمشي به في الناس. هل هذا واضح؟
نعم.
شباب، أيوب، مالك اليوم؟ طيب، الخامس، لكن لا يخرج نيجيري من الركن لو يتبعه نيجيري، لا تخاف. الخامس قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال: تصور الاستعارة في الآية الكريمة الحماقة الكبرى التي يجترحها المنافقون بإعراضهم عن سبيل الهداية والإيمان، وإيثارهم سبيل الغي والضلال عليه، وما يترتب على هذا الاختيار الخائب من غبن فادح وخسران مبين، كما تكشف عن رغبتهم الجارفة في تحصيل الغواية حتى لو كانت التضحية بالهداية ثمنا لتحقيق تلك الرغبة التي تملكت قلوبهم وأعمت عيونهم عن الحق، نعوذ بالله من الضلال. ولأهل البيان في إجراء هذه الاستعارة طريقتان: الأولى أن يستعار المبيع للضلالة بجامع الرغبة في كل على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية، إذ حذف المشبه به المستعار منه ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشراء. الثانية أن يستعار الشراء للاستبدال بجامع المعاوضة في كل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، فالاستعارة أجريت أولا في المصدر ثم نقلت بعد إلى الفعل اشترى. ورشحت الاستعارة بما يلائم المستعار منه المبيع أو الشراء، فأتبعت بوصف نفي الربح عن تجارتهم. يقول الزمخشري في بيان بلاغة الترشيح: فإن قلت هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال، فما معنى ذكر الربح والتجارة كأن ثم مبايعة على الحقيقة؟ قلت، يعني الزمخشري: هذا من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا، وهو أن تساق كلمة مساق المجاز ثم تقفى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقنا لم تر كلاما أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقا، وهو المجاز المرشح. فلما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه تمثيلا لخسارهم وتصويرا لحقيقته. وفي الترشيح مجاز عقلي، فأسند الربح إلى التجارة، والتجارة لا تربح وإنما يربح صاحبها، وإنما ساغ إسناد الربح إليها لأنها سبب حصوله. هذا مثال واضح، وهو من أكثر الأمثلة التي تكلم عنها العلماء في مسألة الشراء والبيع. طيب، يعني مثلها هذا في الضلالة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال في الآية الكريمة استعارتان: الأولى في ختم الله على قلوبهم، الختم في الأصل التغطية على الشيء والاستيثاق من ألا يدخله شيء بضرب الخاتم عليه كتما له لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه، واستعمل هنا مجازا بجعل قلوبهم لعدم نفاذ الحق والإرشاد إليها كالمظروف المختوم عليه في إحكام إغلاقه. ومن ثم فإن الاستعارة يمكن إجراؤها، يعني في هذه الآية، على وجهين: الأول تشبيه أثر التمادي في الضلالة على القلوب بالختم عليها بجامع المنع من إنفاذ الأثر لما وراءه، أو بعبارة بعضهم: الاشتمال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله في كل. واشتق من الختم الفعل ختم بمعنى المنع من التأثير، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. واضح هذا؟ الثاني تشبيه قلوب الكفار بالمظروف المختوم بجامع عدم نفوذ الأثر إليهما في كل، ثم حذف المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه وهو الختم على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. وبلاغة الاستعارة تتجلى في تصوير شؤم معاندة الحق والإمعان في الإعراض عنه وما يترتب عليه من سوء العاقبة لإدمانهم الإعراض عن سبل الهدى. فقد أورث التمادي في الضلالة القلب وهو محل العقل والتفكر قسوة وتبلدا، فلا تؤثر فيه المواعظ ولا تهزه الآيات والعياذ بالله، بل بات يأنس بالضلالة ويركن إلى الغواية حتى ألف ذلك واعتاده، فغدا فيه سجية وطبعا، نسأل الله العفو والعافية. ولا غرو بعد أن ينفر مما يضاد طبيعته الجديدة المنحرفة عن سنن الفطرة السوية، فاستوحش من نور الهداية ويتغافل عن دلائل الإيمان، ويرضى بالعماية له أنيسا وبالغواية خليلا جزاء وفاقا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الثانية في الآية في قوله وعلى أبصارهم غشاوة، حيث استعيرت الغشاوة لتعامي أبصارهم عن رؤية الحجج الساطعة والدلائل الصادعة بجامع تعطيل منفعة الإبصار في كل، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. ومر بنا أن تنكير غشاوة للنوعية فهي مختلفة عن سائر الغشاوات المعهودة لأنها غشاوة من نوع مختلف وهو التعامي عن آيات الله وقيمتها البلاغية كما هي في سابقتها. طيب المثال السابع فضلا اللي قبل قليل ختم الله على قلوبهم فهمت؟ الأسطر الخمسة الأخيرة هي نفسها تقولها هنا وتقولها هنا لكن هنا في القلوب وهنا في الأبصار. المثال السابع قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال وقعت الاستعارة في نسبة السكوت إلى الغضب، والسكوت على الحقيقة هو للإنسان المتكلم، والمراد بسكوت الغضب زواله وعودة الهدوء إلى نفس موسى عليه الصلاة والسلام عقب نوبة الغضب الشديدة التي انتابته وتملكت قلبه ووجدانه إثر ما رآه من انتهاك قومه لحرمات الله. فالأنبياء لا يغضبون إلا لله تعالى وليس لأنفسهم من ذلك أدنى حظ. ويمكن إجراء هذه الاستعارة على وجهين، الأول أن يشبه الغضب بشخص آمر ناهٍ بجامع الغلبة والسلطان في كل، ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو السكوت على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. الثاني يعني الطريقة الثانية أن يشبه زوال الغضب بالسكوت بجامع السكون والهدوء في كل، ويشتق من السكوت الفعل سكت بمعنى هدأ وسكن، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وقريب من هذا إجراء السكاك لها إذ قال المستعار منه هو إمساك اللسان عن الكلام أو أنه وأنه أمر معقول، والمستعار له تفاوت الغضب من اشتداد إلى السكون وأنه أيضا أمر وجداني عقلي، والجامع هو أن الإنسان مع الغضب إذا اشتد وجد حالة للغضب كأنها تغريه، وإذا سكن وجده كأنه قد أمسك عن الإغراء. ويشرح الزمخشري بلاغة هذه الاستعارة بقوله كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألقي الألواح وجر برأس أخيك إليك، فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ولأنه من قبيل شعب البلاغة. وقال الطاهر بن عاشور وحسن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفئ بها ثوران غضبه، فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمنزلة سكوت المغري فلذلك أطلق عليه السكوت. وعن أثر التشخيص بتصوير المعنى يقول سيد قطب والتعبير القرآني يشخص الغضب فكأنما هو حي وكأنما هو مسلط على موسى يدفعه ويحركه حتى إذا سكت عنه وتركه لشأنه عاد موسى إلى نفسه فأخذ الألواح التي كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه. الثامن قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. طيب هي قليلة 15 ما بقي إلا 7. قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، حيث استعير الحبل للعهد بجامع ما بينهما من ثبات الوصلة بين طرفين، ثم حذف المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. قال الزمخشري وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه فينبه بتلك الرمزة على مكانه. وأشار الشهاب الخفاجي إلى إمكانية إجراء الاستعارة في النقض نفسه فقال حيث شبه إبطال العهد بإبطال تأليف الجسم وأطلق اسم المشبه به على المشبه، فتكون تبعية تصريحية، لكنه استدرك قائلا لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل، فبهذا الاعتبار صارت قرينة على استعارة الحبل للعهد، يقصد بالقرينة رمزها إلى المستعار المحذوف كما ذكر الزمخشري. والاستعارة مرشحة، فذكر الميثاق وهو مصدر في قوله من بعد ميثاقه مما يلائم المستعار منه الحبل، لأنه بمعنى الشد والربط، وبلاغتها تتمثل في تصوير قبح ما ارتكبه الكفار من خيانة عهد الله الذي فطرهم عليه وأشهدهم عليه من قبل خلقهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهو عهد موثق مغلظ كعقدة الحبل المحكمة التي لا تنحل سريعا، بل تتطلب جهدا وإصرارا، مما يشهد بأن قلوبهم أشربت جرم الخيانة، فكان إصرارهم على المضي في إنفاذها. يقول العلامة ابن عاشور في بيان بلاغة الاستعارة: ووجه اختيار استعارة النقض الذي هو حل طيات الحبل إلى إبطال العهد أنها تمثيل لإبطال العهد رويدا رويدا وفي أزمنة متكررة ومعالجة. والنقض أبلغ في الدلالة على الإبطال من القطع والصرم ونحوهما، لأن في النقض إفسادا لهيئة الحبل وزوال رجاء عودها، وأما القطع فهو تجزئة. التاسع،
هذا خطأ مطبعي يعني.
إيه يظهر.
فطرهم عليه.
فطرهم عليه وأشهدهم أو وأشهد عليهم.
وأشهدهم عليه.
قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بدعوته والصدع بها وعبر عن ذلك بالصدع، وهو في الأصل الشق في الشيء الصلب كالزجاجة والحائط وغيرهما. قال الرماني: حقيقته فبلغ ما تؤمر به. والاستعارة أبلغ من الحقيقة، لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة، والتبليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع. واستعارته لتبليغ الرسالة من قبيل استعارة محسوس لمعقول، كما يقول الخطيب القزويني: فإن المستعار منه صدع الزجاجة وهو كسرها وهو حسي، والمستعار له تبليغ الرسالة، والجامع لهما التأثير، وهما عقليان. كأنه قيل: أبني الأمر إبانة لا تنمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة. وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الصدع استعمل في لازم الانشقاق، وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء المنصدع، فيترتب عليه ظهور الدعوة وجلاء بيانها. وذهب ابن أبي الأصبع المصري إلى أن الصدع استعير للتأثير الذي يصيب قلوب الضالين جراء الجهر بالحق والإعلان عنه. قال: فالمستعار منه الزجاجة، والمستعار الصدع وهو الشق، والمستعار له عقوق المكلفين. والمعنى: صرح بجميع ما أوحي إليك، وبين كل ما أمرت ببيانه، وإن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت. والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب، فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط، ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار، يعني عكسه، كما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة المصدوعة من المطروقة في باطنها. فانظر إلى جليل هذه الاستعارة وإلى عظيم إيجازها، ومن طوت عليه من المعاني الكثيرة التي ذكرنا ملخصها في ثلاث لفظات، يعني لفظها ثلاث لفظات: فاصدع بما تؤمر. وكذلك أن بعض الأعراب لما سمع هذه اللفظات الثلاث سجد، فقيل له: لما سجدت؟ فقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام، لأنه أدرك منها بديها من غير تأمل كل ما أدركناه بعد النظر والروية. فهي استعارة تصريحية تبعية جرت في المصدر أولا الصدع ثم نقلت إلى الفعل فصدع. ويبدو لي أنه يمكن إجراؤها على سبيل الاستعارة المكنية، وذلك بجعل الصدع لازما للمستعار منه المحذوف وهو الحائط المنصدع، فيقال شبه الصمت المفروض على تبليغ الدعوة بالحائط المسور على من يحوطه بجامع الاشتمال والحجب في كل، ثم حذف المشبه به ورمز له بما يدل عليه وهو قابليته للصدع على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية. وتتجلى بلاغتها، يعني إذا قلنا بها على هذا الوجه، في تصويرها لأثر الجهر بالدعوة في كسر قيد الصمت وتمزيق ستار التعتيم الذي يحاول أعداؤها فرضه عليها وأداء للحق ونصرة للباطل، فهي تصدع حالة السكون والركود وتبعث صوت الحق مجلجلا في كل فضاء فتهتز عروش الكفر والطغيان، كما أنها تكشف عن الألم البليغ الذي سيصيب خصومها حين يكتشفون تبدد أحلامهم وخيبة تدابيرهم في تطويقها وخنقها، كما أن فعل الصدع نفسه يحتاج إلى قوة وجلد ولا يخلو من مشقة وأذى، فلهذا لا ينتهض للقيام به واحتمال تبعاته إلا الأنبياء السائرون على منهاجهم من دعاة الهدى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
آمين. تحتاج مساعدة يا شيخ؟ تحتاج مساعدة؟
بقي ثلاثة. قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. في الآية استعارتان تمثيليتان، إذ مثلت هيئة البخيل الممسك عن الإنفاق بهيئة من غلت يده إلى عنقه فعجز عن بسطها، وهيئة المنفق المسرف بهيئة من بسط يده كل البسط فلم تعد تمسك شيئا. قال أبو حيان الأندلسي: هذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول، وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرف في ماله، فاستعير له الغل الذي هو ضم اليد إلى العنق فامتنع من تصرف يده وإجالتها حيث يريد، وذكر اليد لأن بها الأخذ والإعطاء، واستعير واستعير بسط اليد لإذهاب المال، وذلك أن قبض اليد يحبس ما فيها وبسطها يذهب ما فيها. قال ابن عاشور: وهو تمثيل مبني على تخيل اليد مصدرا للبذل والعطاء وتخيل بسطها كذلك، وغلها شحا، وهو تخيل معروف لدى البلغاء والشعراء. ثم قال: فجاء التمثيل في الآية مبنيا على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالذي غلت يده إلى عنقه، أي شدت بالغل، وهو القيد من السير يشد به الأسير، فإذا غلت اليد إلى العنق تعذر التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار مصدر البذل معطلا فيه. وبضده مثل المسرف بباسط يده غاية البسط ونهايته، وهو المفاد من قوله كل البسط، أي البسط كله الذي لا بسط بعده، وهو معنى النهاية. 11. قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عبرت الآية الكريمة عن التواضع والتذلل للوالدين بخفض جناح الذل لهما على سبيل الاستعارة، وقد كيفت بيانيا على وجهين: الأول أنها استعارة تمثيلية باعتبار تشبيه هيئة حال الرفق والتذلل للوالدين بهيئة الطائر الذي يخفض جناحه لحضن أفراخه عطفا عليها وتحنانا. الثاني أنها استعارة مكنية مرشحة، وذلك بأن تجعل للذل جناحا خفيضا مبالغة في التذلل والتواضع لهما، فشبه الذل بطائر منحط من علو تشبيها مضمرا، وأثبت له الجناح تخييلا والخفض ترشيحا، لأن الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه
ورفعهما ليرتفع، فإذا ترك ذلك خفضهما. وأيضا هو إذا رأى جارحا يخافه لصق بالأرض وألصق جناحيه، وهي غاية خوفه وتذلله. وبعبارة مدرسية، شبه الذل بطائر بجامع الخضوع في كل، واستعير الطائر للذل ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجناح على طريقة الاستعارة بالكناية. وإثبات الجناح للذل استعارة تخيلية وهي قرينة المكنية. والمراد بالتخيل أو الاستعارة التخيلية ما يرمز إلى المشبه به المحذوف في الاستعارة المكنية، فلما أثبت للمشبه صار يخيل للسامع أن المشبه من جنس المشبه به، فالجناح في الأصل للطائر لكنه أثبت للذل تخيلا، وهو في الوقت نفسه اللازم الدال على المشبه به المحذوف الطائر، كما أنه يمثل القرينة الناطقة بأن اللفظ مستعمل في غير ما وضع له في الأصل الحقيقة. المثال الثاني عشر، قوله تعالى: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. استعير للريح وصف العقم الذي هو للمرأة في الأصل. وذكر الخطيب القزويني أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل، والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر. لا، لكنه صفتها
العقم، العقم كلمة العقم
الأصل، يعني العقم
صفة للمرأة
عقيم.
ليس أصلا
كلمة عقيم،
أي صفة لها
العقيم تخال الرجل والمرأة.
إيه بس لأنه يريد أنها لا تنتج، ولذلك يقولون ها عقم الرجل سهل معرفته، وأما عقم المرأة فمستحيل. والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر. بعدين. طيب. والجامع لهما المنع من ظهور النتيجة والأثر، فالطرفان حسيان والجامع عقلي، غير أن قصارى ما في هذه التكييف البياني الاستعارة من بلاغة هو وصف الريح بخلوها من النفع والفائدة فقط، وليس هذا هو المراد من وصفها بذلك كما يرشد إليه السياق، لأنها لم تكن فقط غير نافعة بل كانت مدمرة مهلكة، كما دلت على ذلك الآية التالية لها: ما تذر من شيء الآية. والصحيح ما ذكره البيضاوي من أنه سماها عقيما لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم، فشبه إهلاكهم بعدم الحمل، والجامع لهما إذهاب النسل، وحذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، لأن العقيم وصف مشتق من العقم وهو الذي أجريت فيه الاستعارة أولا. وقريب من هذا الاستعارة الواقعة في قوله تعالى: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وحقيقتها عذاب يوم مهلك، إذ استعير العقم للهلاك الحاصل في ذلك اليوم. والجامع لهما المنع من ظهور النتيجة والأثر، لأن يوم العذاب بالنسبة للمهلكين هو آخر الأيام، فلا ليلة بعده ولا يوم. أسأل الله العفو والعافية. والآية الثانية واضحة في ترجيح قول البيضاوي. المثال الثالث عشر، قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، حيث استعير التنفس للإنبلاج المتدرج للصبح الذي تنبعث معه الحياة في الكون من جديد عقب سكون الليل وهدأته. قال الرماني: حقيقته إذا بدا انتشاره وتنفس أبلغ منه لما فيه من الترويح عن النفس. وقال ابن أبي الأصبع: إن خروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر الأول إلى حين طلوع الشمس أولا فأول أشبه الأشياء بخروج النفس شيئا فشيئا. وبيان هذه الاستعارة بأن يشبه انتشار نور الصبح بالتنفس، والجامع لهما الحصول المتدرج شيئا فشيئا، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية لأنها جرت في المصدر التنفس ثم نقل للفعل الماضي تنفس. أما الزمخشري فنحى بجامع الاستعارة منحا آخر فقال: فإن قلت ما معنى تنفس الصبح قلت إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسا له على المجاز، وقيل تنفس الصبح، فعلى ما ذهب إليه يكون إجراء الاستعارة بتشبيه ما يصاحب الصبح من نسيم وروح بالتنفس، والجامع لهما ترديد الهواء، ثم حذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وهذا الكلام الذي ذكره الدكتور نبيل في الأسبوع الماضي، أنه يعني مسألة الاستعارة والمجاز يعني صح تبين نقول تكثر فيها الاعتبارات، فكل واحد منها تستطيع أن تأتي به بوجهين أقل شيء، كل واحد منها من المجازات أو الاستعارات تستطيع أن تقول فيه وجهين فأكثر. واضح عندكم هذا؟ كيف لا؟ هل مر بنا مثال الآن ليس له إلا وجه واحد؟ كل الأمثلة 13 التي مرت بنا كل واحد له وجهين. إيه لماذا؟ يعني ما سببه؟ سببه أن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى تفسيرك أنت، صح ولا لا؟ في محذوف، من الذي يقدر هذا المحذوف؟ أنت، فأنت إن قدرته الفعل صارت نوعا، وإن قدرته المصدر صار نوعا آخر، فهمت؟ إذا قدرت العلاقة شيء صار نوعا، وإذا قدرتها شيئا آخر صار نوعا آخر، عرفته؟ فنقصتي هذه ليست مثل الفعل والفاعل، يعني الفعل والفاعل مثلا كمثال في النحو ليس لها إلا وجه واحد، صح ولا لا؟ ما يمكن تقول لي لا يجوز أن يكون فعل ويجوز أن يكون فاعلا إلا إذا بنيته للمجهول كما معروف، لكن هنا لأن هذه كلها مبنية على تقدير ما هو المحذوف، وهذا المحذوف ليس له مقدر معين، يعني مثلا عود الضمير، هل الضمير يعود على هذا أو يعود على هذا؟ قد لا يكون له إلا وجه واحد، فهمت؟ وقد يكون هناك يعني إن صح التعبير أدلة أخرى تقوي أحد الوجهين، لكن هنا كلا الوجهين أصلا هو مرسل، ولذلك يجوز. ما أستطيع أن أقول لا والله رأي البيضاوي يعني أرجح من رأي مثلا الجرجاني، أو رأي الجرجاني أرجح من رأي البيضاوي. وذلك تلاحظ أن الزمخشري أحيانا يقول بأنها مكنية وأحيانا يقول بأنها تصريحية.
ما يعني كثيرا بين هذا وهذا، مع أن الفعل والمصدر من المشتقات التسع.
طيب هو هذا هو التقدير، التقدير. فأنت إذا قدرت المصدر وحذفته وجعلت الفعل ينوب عنه صارت ماذا؟ ها؟ صارت مكنية. وإذا قدرت الشيء الذي هو يعني لا يحذف صارت تصريحية، فهمت؟ طيب مثال الرابع عشر، قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. استعير، طبعا هذه فيها خلاف، استعير الرقاد للموت استعارة معقول لمعقول، والجامع لهما عدم ظهور الأفعال أو الاستراحة من الأفعال الاختيارية، فهي استعارة تصريحية لطي ذكر المشبه الموت، وهي استعارة تبعية على الأشهر، لأن المرقد اسم مكان فهو مشتق من المصدر الرقاد، وقيل أصلية على القول بأن المرقد مصدر بمعنى رقادنا، ورجحه بعضهم لإفراده لأن المصادر لا تجمع بخلاف اسم المكان. إذن هذه الأنصار فيها ثلاثة وجه يا أيوب. وبلاغة الاستعارة تظهر في أن تسميتهم الموت رقادا شاهد على استبعادهم التام لحصول البعث والنشور وإنكارهم لليوم الآخر، فلما عاينوا ذلك حسبوه من قبيل استيقاظهم من النوم، وهو البعث الذي عهدوه زمن حياتهم الأولى، ولم يدر في خلدهم أن ذلك البعث الأكبر الذي جحدوه واستبعدوه، فبلغ اندهاشهم من حصوله وعدم قدرتهم على تصديقه مبلغ الطامة المفاجئة التي أذهلت عقولهم وخلعت قلوبهم، فقد وقع ما كانوا يحذرون منه، وحانت ساعة الحساب والعقاب، وصور تعبيرهم هذا حالهم المضطربة المتناقضة أصدق تصوير. المثال الأخير 15، قوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال في الآية الكريمة استعارتان تمثيليتان لحال كل من المؤمن والكافر في سياق الاستفهام الاستنكاري لمن ظن استواء الفريقين. فشبهت هيئة الكافر في شركه وضلالاته بهيئة من يمشي بلا دليل في طريق وعر غير ممهد، فلا يزال يتعثر فيه ويخر على وجهه منكبا، والجامع لهما التخبط وعدم الاهتداء المقترنين بالمشقة والأذى، نسأل الله العفو والعافية. وشبهت هيئة المؤمن في انشراح قلبه بالتوحيد والإيمان والتزامه أحكام الإسلام، نسأل الله لنا ولكم الثبات على ذلك، بهيئة من يسير متأنيا متبصرا في طريق مستو ممهد قد أمن العثرات فسلم من الخرور على وجهه، والجامع لهما الاهتداء وبلوغ الغاية مع الأمن والسلامة. يقول سيد قطب في بيان بلاغة هذا التصوير القرآني: إن حياة المؤمن هي اليسر والاستقامة والقصد، وحياة الكافر هي العسر والتعثر والضلال، فأيهما أهدى؟ وهل الأمر في حاجة إلى جواب؟ إنما هو سؤال التقرير والإيجاب، ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك، مشهد جماعة يمشون على وجوههم أو يتعثرون وينكبون على وجوههم لا هدف لهم ولا طريق، ومشهد جماعة أخرى تسير مرتفعة الهامات مستقيمة الخطوات في طريق مستقيم لهدف مرسوم. إنه تجسيم الحقائق وإطلاق الحياة في الصور على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله بقي لنا الفصل الرابع وهو الأخير إن شاء الله تعالى.
Do I need to touch it on it?